اشارة.
نعم.
الله عليكم. سائل عن طريق الشبكة من بريطانيا يقول: نحن هنا في بريطانيا ويأتي إلينا بعض من ينسبون إلى العلم ويقولون إن تبديل الشرع بالقوانين الغربية ليس كفرا، فما هو رأي الشيخ في هذا؟ إن تبديل الشرع بالقوانين الغربية ليس كفرا، فما هو رأي الشيخ في هذا؟ وهل يصح أن نأخذ العلم ممن يقول هذا؟
لا يأخذ العلم ممن يقول هذا. إن إبدال الشريعة بالقوانين ليس كفرا إذا يكون الإسلام وش يكون؟ هذا القائل يقول لا يكون كفرا إذا يكون الإسلام. بين أمرين، إن لم يكن كفرا صار إسلام. وهل أحد يقول إن تبديل إبدال الشريعة بالقوانين يكون إسلام؟ والله تعالى يقول: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. فقل لهذا الذي يقول لك هؤلاء الذين يقولون إن تبديل الشريعة بالقوانين ليس كفرا صادمتم قول الله: ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. بل هو كفر وظلم وفسق. لكن قد يكون كفر أكبر وقد يكون كفر أصغر. قد يكون الحاكم جاهل فلا بد أن تقوم عليه الحجة. نعم.
سائل من فرنسا يقول: يوجد لدينا بعض الناس ينتمون لبعض الجماعات، فهل يجوز لنا التعاون معهم في الأعمال الخيرية مثلا أو غير ذلك من طرق التعاون؟
عليك أن تنظر فيها في هذه الجبهة، إن كانت الجبهة على حق فتعاون معهم، وإن كانوا على باطل وعلى فداء فلا تتعاون معهم. نعم. والميزان هو الشر. وإذا أشكى عليك شيء اسأل أهل العلم، اتصل بالإفتاء، لجنة الإفتاء في المملكة العربية السعودية بالهاتف واسألهم عما أشكى عليك، أو أحد المفتين المعتبرين. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل: ذكر المصنف كفر من أنكر الرؤية، ويلزم من ذلك كفر الأشاعرة والمعتزلة والماتريدية المنكرين للرؤية، ولم يقل أحد من العلماء بكفرهم من أجل الشبهة.
لا، المعتزلة الشاعرة ما أنكروا الرؤية، أثبت الرؤية، وإنما أنكروا جهة فقط، يقول يرى لا في جهة، لو لم يكن الرؤية المعتزلة والجهمية. نعم.
يقول: كيف يكون الزنديق بمعنى المنافق؟ كيف يكون الزنديق بمعنى المنافق مع أن المنافقين كانوا كثيرين في عهد الصحابة والتابعين، والمؤلف قد نفى وجودهم إلا بعد وجود أهل الكلام؟
ما نفى وجودهم. المؤلف يقول المنافقين النفاق في زعامة النبي صلى الله عليه وسلم، والنفاق بعد ذلك، ويقول بعدما حدث الكلام كثر النفاق في هذا الكلام. وليس معنى ذلك أنه لا يوجد قبل، يوجد النفاق في زعامة الصحابة ويوجد بعدهم، ولما كثر الكلام نشأ النفاق من الكلام والجدال والخصومة، ويحدم الجدال والخصومة وفي الدين وفي الصفات وفي القدر، لأنه ينشأ منه النفاق. نعم.
يقول فضل الشيخ: في حديث زيارة المؤمنين لله عز وجل في الجنة، قوله صلى الله عليه وسلم: ثم يعودون إلى أهلهم فيقولون: لقد زدتم نورا، فيقولون: رأينا ربنا، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، هل في هذا دليل على عدم رؤية النساء لله عز وجل؟
رؤية المؤمنين لربهم على حسب أعمالهم، منهم من يرى الله بكرة وعشية، ويرون الله في يوم الجمعة يذهبون ويجلسون في مجالسهم فيتجلى لهم الرب عز وجل، ثم يحتجب عنهم سبحانه وتعالى فينصرفون الى اهلهم. واذا انصرفوا الى اهلهم قالوا اهلهم ازددتم حسنا؟ قالوا نعم، انا جلسنا جبارا جل جلاله فلذا زدنا حسنا. هم يرون الله على حسب الاعمال، ليس معنى ذلك ان الرؤيه مستمره، يحتجب ان يرون في يوم الجمعه، يرون على حسب اعمالهم، ويرون في والسابقون المقربون منهم من الله بكرة وأصيلا. فإذا احتجب الرب عنهم وذهبوا إلى أهلهم قال لهم أنهم ازددتم حسنا. نعم.
رحم الله عليكم. في قوله، في قول المؤلف: أليس فيما قرر المؤلف في قوله: واعلم أن فضل العباد إلى آخره، ثم قال: عدلا منه لا يقال جار ولا حابة.
نعم.
يقول:
لا يقال جار ولا حابة. نعم.
يقول: هل في هذا تقرير لما ذكره السلف في تعريف الظلم أو لما رحل عليه؟
نعم. الظلم كما سبق، الظلم وضع الشيء في غير موضع، هذا تقرير لما ذكره السلف. نعم. لأنه سبحانه وتعالى وضع عدله في عباده، وضع عدله على العصر، بمعنى أنه لم يوفقه أدلى منه وليس ظلما. هذا الظلم الذي تمشى مع الظلم السنة وليس كما ذكر بالآن في ظلم صرف المال بغير ملكه. نعم.
قل فضيلة الشيخ لماذا قالت الأشاعرة بإنكار الأسباب؟
لأنهم الجبرية يقولون بالجبر. يقول لو قلنا بإثبات الأسباب لصار هناك شيء له تأثير مع الله، ونحن نقول ما في تأثير إلا الله، فالأسباب ليس لها تأثير. حتى وصلوا إلى القول بأن العبد ليس له أفعال وأنه مجبور. نعم.
قل هل ثبت أنه ليس في الجنة مما في الدنيا خاصة من الأحكام إلا الحجاب فإنه باقي للنساء في الجنة؟
يقول ابن عباس ليس في الدنيا مما في الجنة إلا الأسماء، الطعم واللون والرائحة في الفاكهة والخضر واسعة، ليس مثل ما في الدنيا. أما إيش؟ أما قول سائل
يقول هل صحيح أنه لم يثبت إلا الحجاب فإنه باقي للنساء في الجنة؟
إلا الحجاب باقي في النساء؟
باقي للنساء الحجاب.
إيه الله أعلم. النساء كل واحد له أملاك خاصة وله زوجات خاصة. نعم.
يقول هل التأويل يخرج الإنسان من كونه من أهل السنة؟ في قوله صلى الله عليه وسلم الخلق عيال الله، ما المراد بالحديث؟
نعم. التأويل إذا كان التأويل باطل يوصل البدعة يخرج من أهل السنة والجماعة. نعم.
يقول سؤال عن طريق الشبكة، يقول هل هناك بدعة في الاعتقاد وبدعة في العبادات؟
بدعة في الاعتقاد مثل بدعة الأشاعرة والمعتزلة والجهمية، وبدعة في العبادات مثل النية، ينطق بالنية نويت وأن أصلي خلف هذا الإمام أربعة، هذه بدعة النية. بدعة في العمل، بدعة في القول، بدعة في العمل، بدعة في الاعتقاد. نعم. بدعة متعددة. نعم. تنوع.
يقول هل البدعة في الاعتقاد غير مغتفرة والبدعة في العبادات مغتفرة؟ إن جاز لنا أن نقول أن هناك فرق.
لا، هي معصية، إذا كانت توصل الكفر هي معصية وتختلف، قد تكون مغتفرة تغفر للعبد إذا كان جاهل ولا يدري. وعلى كل حال البدعة الكبيرة كبيرة وكبيرة تحت مشيئة الله. نعم.
قل ما هو الفرق بين الإرادة الشرعية والإرادة الكونية؟
الإرادة الكونية لا يتخلف مرادها، والإرادة الشرعية يتخلف مرادها. والإرادة الكونية عامة للمؤمن والكافر، والإرادة الدينية خاصة بالمؤمن. فالله تعالى أراد الإيمان كونا وقدرا من أبي بكر، وأراد الإيمان من أبي لهب شرعا ولم يرده كونا، فأيهما فاجتمعت الإرادتان في حق أبي بكر، وانفردت الإرادة الكونية في حق أبي لهب، فتجتمع الإرادتان في حق المؤمن وتنفرد الإرادة الكونية في حق الكافر. والإرادة الكونية لا تتخلف مرادها، والدينية قد يوجد وقد لا يوجد. فمن أراد الله منه الإيمان كونا وقدرا لا بد أن يقع، ومن أراد الله منه الإيمان دينا وشرعا قد يقع وقد لا يقع، فيقع ما يوافق الإرادة الكونية. نعم.
سؤال أيضا عن طريق الشبكة، يقول ما حكم من عطل صفة من صفات الله عطل صفة من صفات الله سبحانه وأقر بباقي الصفات؟
هذا في تفصيل، إن كانوا متأول فهذا مبتدئ، وإن كانوا جاحد فيكون كافر. من جحد صفة قال ليس لله علم ولا قدرة ولا استواء كفر، لكن من تأول قال أثبت الاستواء لكن معها السيلة الشبهة هذا لا يكفر، متأول غير الجاحد. نعم.
صلى الله عليه وسلم، قل كيف نجمع بين أن الهداية فضل من الله وبين أن كل مولود يولد على الهداية؟
لا، يولد على الفطرة، كل مولود يولد على الفطرة. الفطرة يعني يقر بربوبية الله ويميل إلى الخير، لو ترك من غير مؤثرات ما لا يخير. نعم.
نرجو أن تبينوا لنا قول شيخ الإسلام في حكم الخوارج أن الصواب أنهم ليسوا كفارا كالمرتدين عن أصل الإسلام، وليسوا بغاة بل هم نوع ثاني.
نعم، يعني يقول أن الخوارج ليسوا كفار لأنهم متأولون، تعبدوا وهم متأولون، والصحابة عملهم معاملة الكفار. وهناك قول بكفرهم وهو رواية عن الإمام أحمد، والبغاة هم الذين يأخذون على الإمام وليس من الخوارج، ما يكفر الناس بالمعاصي، الخوارج يكفرون الناس بالمعاصي، والبغاة يأخذون على الإمام ينكرون عليه المنكرات، إذا فعل بعض المعاصي خرجوا عليه وقالوا غير المنكرات وإلا قتلنا، هذا البغاة، لكن لا يكفرون الناس بالمعاصي، والخوارج يكفرون الناس بالمعاصي، يحسد على الإمام لأنه كافر، يقول أنت كافر. فالبغاة يقول لا ليس كافر لكن أغير المعاصي. فالبغاة غير الخوارج وغير إيش وغير المرتدين. نعم.
يعني يقول حضرتكم الله بعض الأطفال يسألون أباهم بشهرة عن ذات الله سبحانه، فكيف يرد عليهم لكي لا يقع في إشكال مثل هذا السؤال؟
يرد عليهم بصفات الله، قال إن الله تعالى فوق العرش، إن الله عليم بكل شيء. ما مرنا حجم فكروا في صفات الله ولا تفكروا في ذات الله. نعم.
صلى الله عليه وسلم. يقول السائل: ما معنى قول بعضهم عرفت ربي بربي ولولا ربي ما عرفت ربي؟ ما معنى معرفة الله بالله؟
ها؟
يقول: ما معنى معرفة الله بالله؟
الله أعلم. مثال السائل يأتي السائل يبين لنا مراده. نعم.
قل ألا يعرف، ثم ألا يعرف الله بالفطرة؟ وهل الفطرة هي العقل؟
الفطرة يعني يكون الإنسان ولد على معرفة ربه، يعرف ربه بربوبيته. نعم. ولو ترك لما لقي الخير. نعم. وهي الإسلام بمعناه العام. نعم.
يقول السؤال الأخير، يقول: إن من المعروف في زماننا من يمنع الحجاب ويستحل الدعارات ويحارب السنة ويعذب أهلها ويحكم بغير شرع الله، فهل هؤلاء كفار أم كفار؟
هذه علامة الكفر، إذا استحل أمر معلوم يزين بالضرورة فهو كافر نعوذ بالله. أما إذا فعلها طاعة الله والشيطان يكون عاصي. وفق الله جميع القاتل، وفق الله جميع المنافر، وصلى الله على محمد وآله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: وأعلم أن المتعة متعة النساء والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. أراد المؤلف رحمه الله الرد على الرافضة الذين يستحلون، الذين يرون شرعية المتعة، والمتعة هو أن يتمتع الرجل بالمرأة مدة معينة، يتفق معها ويتزوجها مدة معينة، شهر أو شهرين أو يوم أو يومين، اشترط عليها شرط، يقول أتزوجك يوما أو يومين أو خمسة أيام أو عشرة أيام. وكانت المتعة في أول الإسلام مباحة لما سدت العزوبة على الصحابة في بعض الغزوات وبيحت المتعة، ثم حرم النبي صلى الله عليه وسلم المتعة إلى يوم القيامة، فمتعة حرام كما قال المؤلف، هي حرام والاستحلال، متعة حرام والاستحلال حرام إلى يوم القيامة. والمتعة تسمى من الزنا، تسمى من الزنا والعياذ بالله. والشيعة يستحلون المتعة ويرونها أنها حلال. سبق الحديث أن لا تزوج المرأة نفسها فإن الزانية هي التي تزوج نفسها. فذلك يستحق المرأة على أن يتمتع بها أيام، أن ينكحها أيام ثم يتركها، هذا زنا والعياذ بالله. لا نكاح إلا بولي وشهيد العدل، قال لا نكاح إلا بولي وشهيد العدل في أربعة: ولي وزوج وشهيد العدل، ولا بد من رضا المرأة ولا بد من مهر. فالمتعة حرام وقد استحلها الشيعة، ولهذا كثر عدد الشيعة والرافضة يتمتعون بالنساء، فيأتيهم أولاد كثيرون، نسأل الله السلامة والعافية. وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم المتعة يوم خيبر إلى يوم القيامة. نعم.
وأعرف لبني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم،
اللهم.
وتعرف فضل قريش والعرب وجميع الأفخاذ، فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، وأعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم وآل الرسول فلا تنساهم، وأعرف فضلهم وكراماتهم وجيرانه من أهل المدينة فأعرف فضلهم.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وأعرف لبني هاشم فضلهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من بني هاشم، وهو الهاشمي القرشي، ولهذا لا تحل الزكاة لبني هاشم، ولا لبني عبد المطلب لأنهم آل النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف المسلم لبني هاشم فضلهم. قال الله تعالى قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. فلا بد من مودة بني هاشم المسلمين في قربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قرابة النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته يجب محبتهم، محبتهم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. فلا بد أن يعرف الإنسان لهم فضلهم، هم أشرف الناس نسبا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بعث فيه أشرف الناس نسبا، وكذلك الأنبياء تبعث فيها حساب قومها. جاء في الحديث ما معناه النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن حتى يحبوكم لله ولقرابته، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. والمراد بني هاشم المؤمنون، قرابة النبي صلى الله عليه وسلم المؤمنون، وكذلك ابن عبد المطلب. ولهذا قال المؤلف فتعرف وأعرف بني هاشم فضلهم لقرابتهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا قال الله تعالى النبي قل لا أسألكم عليه أجر إلا المودة، المحبة في القربة الأقربين. وتعرف فضل قريش، لأن النبي صلى الله عليه وسلم من قريش، فقريش أفضل العرب نسبا، وكذلك العرب لأن بعث في العرب، فجنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن هذا الجنس لا يفيد، لا يفيد إلا مع التقوى، كما قال لا فضل للعربيين على عجم إلا بالتقوى، ولا لأحمر على أبيض ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى. لكن جنس العرب أفضل من جنس العجم. ولكن قد يوجد من العجل واحد من العجل من هو خير من ألوف من العرب، كما هذا الجنس، جنس العرب أفضل من جنس العجل، والجنس هو بني هاشم جملة أفضل من غيره، قد يوجد من غير بني هاشم من هو أفضل منه. وتعرف فضل قريش لأن النبي يصل منهم، وفضل العرب لأن النبي يصل بعثة في العرب، وجميع الأفحال جمع فخر، هو أقل من الشعب شعوبا وقبائل، في القبيلة والشعب والفخر، والفخر أقله قليل، أقارب الإنسان الأدنوي ثم القبيلة ثم الشعب. فأعرف قدرهم وحقوقهم في الإسلام ومولى القوم منهم، مولى القوم منهم وهو عشيقهم، عشيقهم. فإذا أعتقوا أحدا صار منهم، ولهذا ينسب إليهم. تجدون في كتب السراج يقولون فلان كذا من قريش في الموالي يعني. ولا أعلم هو من قريش ولا أعلم، ليس من نسبهم، ولكنه صار عتيقا لها فنسب إليه. ومولى القوم، ولهذا في الحج مولى القوم منهم، ومولى القوم منهم. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، كل مؤمن له حقه في الإسلام. المؤمن إنما المؤمن إخوة، المؤمن والمؤمن يحب أن يشد بعضه بعضا ويشبك بين أصحابه. قال عليه الصلاة والسلام مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وتعرف لسائر الناس حقهم في الإسلام، واعرف فضل الأنصار ووصية رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهم. نعم النبي صلى الله عليه وسلم أوصى بالأنصار، فقال من ولي شيئا معنى سيضع ويضر فليوالي الأنصار أو فليعطي الأنصار حقهم. وقال الأنصار إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، إن تجدون من بعض الأولاة وبعض الأمراء الذين يؤثرون غيركم عليكم، يؤثرون غيركم عليكم ويمنعونكم حقكم فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. فالأنصار هم كثيرة الإسلام، وهم الذين آووا النبي صلى الله عليه وسلم المهاجرين. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الأنصار شعار والناس دثار، والشعار هو الثوب الذي الجسد والدثار الثوب الذي فوقه، يعني أن الأنصار خص الناس من النبي صلى الله عليه وسلم. لما عتبوا عليه بعض الشيء جمعهم قال لهم أما ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وتذهبون برسول الله إلى رحالكم، أن الأنصار شعار والناس دثار، اللهم اغفر للأنصار ولأبناء الأنصار ولأبناء أبناء الأنصار. فلا بد أن نسمع لفضل الأنصار وهو الذي نصر الله ورسوله والمؤمنين ووفى فيهم النبي صلى الله عليه وسلم من ولي أن يعطيهم حقهم وأن يحسن إليهم. وآل الرسول فلا تنساهم، آل الرسول أتباعه على دينه، ويدخل في ذلك دخولا أوليا قرابته من جهة النسب كعلي وفاطمة والحسن والحسين والعباس وزوجاتهم من آله عليه الصلاة والسلام، فلا بد أن نعرف حقهم، زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وبناته وأقاربه وأعمامه المؤمنين. وآل الرسول فلا تنساهم، واعرف فضلهم وكرامتهم، وجيرانهم من أهل المدينة فاعرف فضلهم، نعم هم الأنصار أو جيران في المدينة يعني من حول المدينة من القبائل والقرى والبوادي، كل هذا لهم حق لقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم ولجواره الله. نعم.
واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كان في خلافة بني فلان تكلم الرويبرة في أمر العامة وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخذوا بالقياس والرأي وكفروا من خالفهم فدخل في قولهم الجاهل والمغفل والذي لا علم له حتى كفروا من حيث لا يعلمون، فهلكت الأمة من وجوه وكفرت من وجوه وتزندقت من وجوه وضلت من وجوه وتفرقت وابتدعت من وجوه إلا من ثبت على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه ولم يخطئ أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووشعه ما وشعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح فقلدهم دينه واستراح، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم.
فقلوا ألف أعلم رحمك الله، اعلم يعني اجزم وتيقن، العلم هو حكم الذهن الجاذب، قال له علم اعلم يعني تيقن. رحمك الله دعاء لك بالرحمة، يسأل الله لك الرحمة. واعلم رحمك الله أن أهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية بكفرهم وضلالهم، والجهمية هم الذين أنكروا أسماء الله وصفاته وقالوا إن الله ليس له سمع ولا بصر ولا علم ولا قدرة، جميع الصفة ينفونها والأسماء، وهذا ينتج العدم، الشيء الذي ليس له اسم ولا صفة يكون عدم، ولهذا كفر العلماء الجهمية وأخرجوهم من 72 فرقة وقالوا هم كفار لأنهم ما أثبتوا وجودا لله، حيث أنهم نفوا الأسماء والصفات فلزم من ذلك العدم فأنكروا وجود الله. ولهذا قال المؤلف رحمه الله اعلم رحمه الله ان اهل العلم لم يزالوا يردون قول الجهمية حتى كانت في خلافة ابن فلان يعني بن العباس، وبالتحديد خلافة المأمون، لما كانت خلافة المأمون ترجمت كتب اليونان والرومان ودخل على المسلمين شر كثير، واعتنق المأمون مذهب المعتزلة واثروا عليه وقرب المعتزلة وصاروا أقرباءه، حتى صار رئيس القضاة في زمن المأمون من المعتزلة أحمد بن أبي دعاي، وهو الذي امتحن الإمام أحمد من أهل السنة، وأراده على القول بخلق القرآن فامتنع، فضرب الإمام أحمد وسجن وسحب حتى أغمي عليه، ورفض رفضا قاطعا أن يقول القرآن مخلوق مع أنه مجبر ومكره لو عذر. بعض العلماء ترح تحت وطأة الإكراه والإلزام والجبر، ومعلوم الله تعالى عذر المكره إذا تكلم بكلمة الكفر إذا كان قلبه مطمئن بالإيمان، قال الله تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح في الكفر صدرا فعليهم غضب من الله ولهم عذاب عظيم. ولهذا بعض العلماء تأولوا وسلموا من العذاب حتى قال بعضهم الإمام أحمد ليس رفضة يا إمام لو تأول فامتنع الإمام أحمد وثبت صبر على الأذى والسجن والضرب والسحب والإيذاء حتى أغير الصبر، وخشي أن يتأول فيضل الناس بسببه. ولما رآه لما قال لأحدهم لو تأولت يا إمام، فقال انظر إلى هؤلاء الكتاب، وكان رحبة كبيرة، رحبة دار الخليفة كلها مملوءة من الكتاب، وكل واحد معه قلم وسفر يريد أن يكتب مقالة الإمام أحمد، أي كلمة تكلم بها اكتبه. فقال أتريد أن أضل هؤلاء؟ كلا بل أموت ولا أضلهم. وثبت رضي الله عنه وأرضاه في المحنة، حتى قيل الإمام أبو بكر أن الخليفة الراشد أبو بكر ثبته الله وثبت يوم الردة، حتى إن عمر رضي الله عنه وهو من هو أشكل عليه وقال يا خليفة رسوله كيف تقاتلهم من فرق بين الصلاة والزكاة، كيف تقاتلهم وقد صلوا؟ فقال أبو بكر والله لو قاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة ما استمسك السيف بيدي، والله لو لعبت السلاح بخلاخر أمهات المؤمنين لما لقتلتهم حتى يؤدوا إلي ما أداه ما أدى إلى رسول الله. والله لو تركوا عناقة تكون عقالا يودونه إلى رسول الله لقتلتهم على منه، يمنعوني عناقا عناقا أو عناقا أو عقالا. فشرح الله صدر عمر يا أبي بكر، ثبت ثبوت الجبال الرافعة رضي الله عنه، ثبته الله وأجمع على قتالهم لو لم يكن إلا واحد. فأجمع الصحابة على قوله وأخذوا ورأوا أنه هو الحق، فشرح صدورهم بذلك. فقال بعض لولا أن الله ثبت أبا بكر لما عبد الله في الأرض، أطبقت العرب على الردة إلا من ثبته الله. فثبت الله الجزيرة في أبي بكر رضي الله عنه سببه، فهو الأول وهو يوم الردة، والإمام أحد يوم المحنة ثبت الله المحنة امتحان اختبار، اختبر المأمون بناء على رأي المعتزلة الذين أثروا على المأمون وألزمهم المعتزلة ألزمهم السنة أن يقول القرآن مخلوق، وأمر الخليفة بأن يؤتى بالعلماء من أنحاء مملكته من أنحاء الخلافة مقيدين بالسلافة، فمن لم يقل القرآن مخلوق أوذي وسحب وضرب وألقي في السجون. فمنهم من تأول، ومنهم من مات في السجن، ومنهم من مات في الطريق، ومنهم الإمام أحمد رفض وامتنع حتى سجن وضرب وأغمي عليه وسحب وهو ثابت ثبوتها الجبال الراسية. فأبو بكر يوم الردة، والإمام أحمد يوم المحنة. ولذا قال من حتى كان في خلافة بني فلان بن عباس تكلم الرويقظة في أمر العامة، الرويقظة الجاهل الجاهل الذي ليس عنده علم يتكلم في أمر العامة بسبب فساد أمر الناس، وإلا مثل الرويقظة لا يتكلم في وقت قوة الإسلام وظهوره. وطعنوا على آثار رسول الله صلى الله عليه وسلم كان حديثا، وأخذوا بالقياس والرأي، كان المعتزلة يأخذون بآرائهم وأهواء مساواتهم، تركوا النصوص وكفروا من خالفها، كل ما قالوا لما يقول القرآن مخلوق عند المعتزلة يكفرونه. فدخل يقول المؤلف فدخل في قول من الجاهل والمغفل، الجاهل لجهل يتبع المعتزلة والمغفل كذلك، أما صاحب البصيرة واليقظة فلا يقبل قولهم. إذا دخل في قولهم ثلاثة أصناف من الناس، الصف الأول الجاهل، والثاني المغفل، والثالث الذي لا علم له، يدخل في الجاهل. يقول المؤلف حتى كفروا من حيث لا يعلمون في هذه البقالة كفروا. فهلكت الأمة من وجوه، هلكت الأمة من هذا الوجه، حيث أنهم صدقوهم وأخذوا بقولهم، وكفرت من وجوه، يعني من تبعهم في قول بخلق القرآن، وتزندقت من وجوه، الزندقة هي النفاق، يعني من الناس من كفر، ومن الناس من تزندق صار منافقا، ومن الناس من ضل صار مبتدعا. والنتيجة الهلاك، هلكت الأمة من وجوه، حيث هذه وجوه الناس بعضهم سخر وبعضهم تزندق صار منافقا وبعضهم ضل وبعضهم صار مبتدعا، إلا من ثبت على حول رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمره وأمر أصحابه فهذا سلمه الله، بقي على معتقد السنة والجماعة ولم يخطى أحدا منهم. يعني من ثبته الله على قول النبي صلى الله عليه وسلم وقول وأمره وأمر أصحابه ولم يخطى أحدا من أصحابه، يعني لم يخالف أحدا منهم ولم يجاوز أمرهم ووسعهم ما وسعهم ولم يرغب عن طريقتهم ومذهبهم، يعني لم يرغب عنها بل رغب فيها وعلم أنهم كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، علم وتيقن أن الصحابة كانوا على الإسلام الصحيح والإيمان الصحيح، فقلدهم دينه واستراح. معنى قلدهم يعني اتبعهم، ليس مراد التقليد بغير بصيرة، قلدهم دينه يعني اتبعهم، وعلم أن الدين إنما هو بالتقليد، والتقليد لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ومراد الاتباع، ولا التقليد مذموم، التقليد بغير بصيرة مذموم، مراد الاتباع. نعم.
واعلم أن من قال نفضي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، وعضوا عليها بالنواجذ.
نعم. يقول الله اعلم، دائما يكرر هذه العبارة اعلم بالتنبيه، يقتل وجزم وجزم، وليكن هذا الأمر مستقرا في ذهنك استقرارا قطعيا، واعلم أن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن شكك فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهل، هكذا قال أحمد بن حنبل رحمه الله. الإمام أحمد له عبارة مشهورة غير هذه وقريبا من هذه، وهي قوله من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، ومن قال لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع. هذه عبارة الإمام أحمد، من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي، يعني وافق الجهمية. لماذا؟ لأن مذهب السنة والجماعة أن كلام الله منزل غير مخلوق، كلام الله لفظه معك، فقوله لفظي بالقرآن مخلوق هذا طريق الجهمية. انت الان لفظك من فعلك، فعلك افعالك واقوالك مخلوقه، لماذا تخصص اللفظ لفظ القران؟ هذا بدعه. من قال لفظ القران مخلوق فهو جهل، ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع. اذا قال لفظ القران مخلوق فهو جهل، واذا قال لفظ القران غير مخلوق فهو مبتدع، فهو جهمي لانه وافق قول الجهمي، وهو مبتدع لانه ابتدع قولا بنقول واحد مرتب. وذلك أن إذا قال لفظ القرآن مخلوق أتى بقول لم يقل واحد من الصحابة ولا من التابعين، القرآن كلام الله غير مخلوق، أما أنت أفعالك وأقوالك مخلوقة، لكن لا تخصص اللفظ. ليش؟ لماذا تخصص اللفظ؟ لفظك غير لفظك، أنت مخلوق بجميع أجزائك، لفظك ومعناك وأعمالك كلها مخلوق، فلماذا تخصص؟ وإذا قال غير مخلوق كذلك مبتدع خالف الطريقة في السلف. يقول مالك واعلم أن من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، لأنه قول لم يقل أحد من السلف، فمن سكت وما قال اللفظ مخلوق ولا غير مخلوق، فمن قال لفظ القرآن مخلوق فقد ابتدع في مخالفة الطريقة، ومن سكت يعني توقف فقال ما أقول مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي. أيوة. لماذا؟ يقول لا تتوقف، لا تشك، اجزم بان القران كلام الله عز وجل، فاذا قال انا اسكت ما اقول مخلوق ولا غير مخلوق، يقول الشاك، والشاك مبتدع من الجهميه، لا فرق بين الجهمي وبين الشاك، فالذي يتكلم بالبدعه والذي يسكت ولا ينفي البدعه كلاهما مبتدع. إذا من قال لفظ القرآن مخلوق فهو مبتدع، ومن سكت فلم يقل مخلوق ولا غير مخلوق فهو جهمي، هكذا قال أحمد بن حنبل. والواجب أن تقول كلام الله منزل غير مخلوق لفظه ومعناه، لا تقول لفظي أخلو ولا تقول أنصر. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا فإياكم ومحدثات الأمور فإنها ضلالة وعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين فعضوا عليها بالنواجذ. هذا الحديث رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه وله الفاظ إنه من يعش منكم فسيرى اختلافا كثيرا فعليكم بالسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. وفي هذا الحديث التحذير من البدع ومحدثات الأمور وأنها من الضلال والحث على لزوم السنة وسنة الخلفاء الراشدين هذا إذا حفظت السنة وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. فإذا حفظت السنة فإن وجه الخلفاء الراشدين سنة يؤخذ بها أما مع وجود السنة فلا. لكن إذا لم يجد السنة فلا سنة ووجد قول لخلفاء الراشدين فهو سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن سنة الخلفاء الراشدين سنة تمسكوا عليها وعضوا عليها بالنواجذ. النواجذ هي الأسنان التي تلي الأضراس قالوا ناجذ يعض عليها هذا ناجذ يعني كل ساعة أربعة نواجذ ناجذ من هنا ونجد من هنا من اليمين ومن الشمال في الأعلى ونجد في الأسفل من اليمين ونجد في الأسفل من الشمال أربع نواجذ. الشيء الذي وما تمسك به الشيء الذي يريد الإنسان أن يمسكه يعض عليه النواجذ حتى لا ينفلت. نعم.
واعلم أنه إنما جاء هلاك الجهمية أنهم فكروا في الرب عز وجل فأدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر ووضعوا القياس وقاسوا الدين على رأيهم فجاءوا بالكفر عيانا لا يخفى أنه كفر وأكفروا الخلق
وكفروا لكفروا وكفروا
وكفروا الخلق واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل.
نعم. والحديث الأول فيه الحث على لزوم السنة والتحذير من البدع. ثم قال المؤلف رحمه الله واعلم أنه إنما جاء أهلاك الجهمية أنهم فكروا بالرب يعني فكروا في ذاته وأسماءه وصفاته ثم قاسوا الخالق على المخلوق فأدخلوا لما وكيف لما هدعت وكيف استفهمان لما في الافعال لما فعل كذا وكيف في الصفه وهذا من جهل وضلال. هذا السؤال فاسد لا يوجه هذا السؤال لافعاله ما يقال لما فعل كذا لما جعل هذا غنيا لما جعل هذا فقيرا لما جعل هذا طويلا لما جعل هذا قصيرا لما جعل لا يقال لما لان الله حكيم حكمه بعده وكيف في الصفه قال كيف كيف السواء كيف نزوله كيف علم كيف رحمه. يقول المؤلف رحمه الله الجهمية هلكوا فجاءوا بلما ووجهوا هذا السؤال للأفعال وجاءوا بكيف ووجهوا للصفات. أما الصحابة والسلام من بعدها كانوا في عافية من هذا فلم يأتوا بلما ولا كيف. أما هؤلاء الجهمية أدخلوا لما وكيف وتركوا الأثر يعني النصوص ووضعوا قياس قاسوا الخالق على المخلوق وقاسوا أمور الآخرة على أمور الدنيا وقاسوا الدين على رأيهم قاسوا الدين على رأيهم وشهواتهم فجاءوا بكفر عيانا قال عيانا يعني معاينة لا يخفى أنه كفر فجاءوا بكفر عيانا يعني ارتكبوا كفرا واضحا بينا يعينه كل أحد ولا يخفى عنه كفر وكفروا الخلق يعني الجهمية كفروا الناس من لم ينفقهم في قولهم قالوا هو كافر واضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل يعني وصفهم حتى عطلوا الرب من أسماء وصفاته قلت له علم ولا سمع ولا بصر ولا إرادة ولا قدرة وليس فوق العالم ولا تحت العالم ولا مبين للعالم ولا محيط للعالم ولا متصل بالعالم ولا منفصل عن العالم. وش يكون؟ عاطل كان عطل الرب من أسماء وصفاته. هذا مع قول المؤلف رحمه الله اضطرهم الأمر حتى قالوا بالتعطيل. نعم.
وقال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل رضي الله عنه: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لأنه قال لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا إن لم يقل القرآن مخلوق.
وقالوا من لم يقل.
وقالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق.
ما في إن عندك إن؟ طيب ما حد من يبدو إن يصح. نعم.
قالوا إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر، واستحلوا السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم، وخالفوا من كان قبلهم، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهنوا الإسلام وعطلوا الجهاد وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار وتكلموا بالمنسوخ واحتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم وقالوا ليس عذاب ولا قبر، وقالوا ليس عذاب قبر ولا حوض ولا شفاعة، والجنة والنار لم تخلقا، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه من رد آية من كتاب الله فقد رد الكتاب كله، ومن رد أثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الأثر كله، وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطان معونة على ذلك، ووضعوا السيف والسوط دون ذلك، فدرس علم السنة والجماعة وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين لإظهار البدع والكلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم ووضعوا فيه الكتب، وأطمعوا الناس وطلبوا لهم الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصم الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه ويتابعهم ويزعم أنهم
أو يتابعهم
أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يزعم أنهم على الحق
أو يرى يزعم طيب
أو نعم. يزعم
عندي أو يرى رأيهم نعم.
أو يرى رأيهم أو يزعم أنهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق حتى كان أيام جعفر الذي يقال له المتوكل، فأطفأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطارت ألسنتهم مع قلتهم وكثرة أهل البدع إلى يومنا هذا. والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم قوم يعملون بها ويدعون إليها، لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: وقال بعض العلماء منهم أحمد محمد رحمه الله: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث، لا يرث ولا يورث. نعم، هذا مشهور عن كثير من الجهمية من العلماء كفروا الجهمية، حتى قال ابن القيم رحمه الله: كفرهم 500 عالم، 500 عالم كفروا الجهمية. يقول في كافية الشافية: ولقد تقلد كفرهم 50 في 10 من العلماء في البلدان، ولا لك أي إمام قد خساه عنه بل قد خساه قبله الطبراني. 50 في 10 500 كفر الجنة 500 عالم. ومن العلماء من كفر الله الدعاة علماءهم وفسق عامتهم، منهم العلماء من كفرهم جميعا ومنهم من بدعهم جميعا، وذلك لخبث معتقده وفساد قوله، لأنهم قالوا إن الرب ليس له صفات ولا أكثر، حتى نفوا النقيضين عنه وقال: لا داخل العالم ولا خارجه، ولا فوق ولا تحته، ولا مبين له ولا محيط له، ولا متصل به ولا منفصل عنه. يكون عدد، فلهذا كفرهم العلماء. قال بعض العلماء منهم أحمد بن حنبل: الجهمي كافر ليس من أهل القبلة، حلال الدم لا يرث ولا يورث. لماذا؟ لأنه قال الجهمي، يعني تقول لا جمعة ولا جماعة ولا عيدين، يكفي معرفة الرب بالقلب عند الجهم. الجهم يقول الإيمان معرفة الرب بالقلب، إذا عرفت ربك بقلبك يكفي. ثم يقول بعض الناس هذا قال الإيمان في القلب، يقول واكف في القلب أيضا، والنفاق في القلب. إذا وقر الإيمان في القلب عمل في الجوارح، وإذا وقر الكفر في القلب لا تعمل الجوارح، لأنه قال أنا جهبي لا جمعة ولا جمعة ولا عيدين ولا صدقة. وقالوا عن الجهمية من لم يقل القرآن مخلوقا فهو كافر. إذا الجهمية يكفرون من قال القرآن كلام الله منزل غير مخلوق كفرون، قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم لأنهم يرون أنهم كفار، فاستحلوا جماع المسلمين وخالفوا من كان قبلهم وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه. امتحنوا الناس يعني المعتزلة في زمن المأمون، امتحنوا الناس يأتونهم كل واحد يأتونهم يقول ما تقول للعلماء من لم يقل القرآن مخلوق زجوا به في السجود وأوذي، ومن قال القرآن مخلوق سكتوا عنه. هذا امتحان. وقالوا المعتزلة إن من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر عندهم، فذلك يكفرون من قال إن كلام الله منزل عن المخلوق، ومن قال مخلوق عند المعتزلة فهذا هو المؤمن. قالوا من لم يقل القرآن مخلوق فهو كافر. واستحل الشيخ على أمة محمد صلى الله عليه وسلم وخالفوا من كان قبلهم، يعني استحلوا قتال المسلمين، وامتحنوا الناس بشيء لم يتكلم فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من أصحابه، وأرادوا تعطيل المساجد والجوامع. لماذا؟ لأن الإيمان في القلب عندهم، فلا حاجة إلى الصلاة ولا حاجة إلى المساجد. أرادوا تعطيل المساجد والجوامع، وأوهلوا الإسلام ما نضعه الإسلام، وعطلوا الجهاد ما في جهاد عندهم، وعملوا في الفرقة يعني حاولوا يفرقوا بين المسلمين، وخالفوا الآثار يعني النصوص، وتكلموا في المنسوخ، واحتجوا بمتشابه متشابه من كلام الله وكلام رسوله، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وقالوا من تشكيك ليس عذاب قبر، ما في عذاب قبر ولا حوض يورى ولا شفاعة، والجنة والنار لا تخلقا. هذا قول من معتزلة، يقولون الجنة والقرآن لا تخلقان الآن. لماذا؟ يقول الآن عبث خلقهم الآن، ما في حد يستفيد منهم، إنما تخلقان يوم القيامة، لأنهم عملوا عقولهم. أولا نصوص تدلك على أن الجنة والنار مخلوقة، أعدت للمتقين وأعدت للكافرين. ثانيا من قال لكم أنهم معطلة؟ هم معطلة، الجنة فيها الحور والولدان، ويفتح المؤمن باب إلى الجنة فيأتي من ربها وطيب، والنار كذلك أيضا تعد فيها أرواح الكفرة، ويفتح الكافر باب إلى النار فيأتي من حرها والسموم. من قال لهم معطلة؟ ليس كمعطلة. وعطلوا الجهاد، وعملوا في الفرقة، وخالفوا الآثار، وتكلموا في المنسوخ، احتجوا بالمتشابه، فشككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم. نعم لا شك أن خوضا في آيات الصفات هذا استقرار. وقالوا ليس عذاب القبر، ما في عذاب القبر، أنكروا عذاب القبر، مع أن النصوص كثيرة في إثباته. ذكرنا في الدرس الصباح الأدلة في هذا. والحوض، قالوا لا حوض، أنكروا الحوض وهو متواتر من أحد المتواتر. ولا شفاعة، أنكر الشفاعة وهي متواترة. والجنة والنار لم تخلقا. وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، يعني من أجل أنهم من أجل أنهم كفروا، شككوا الناس في آرائهم وأديانهم، واختصموا في ربهم، وأنكروا عذاب القبر والحوض والشفاعة، استحل من استحل كفرهم وجماعهم من هذا الوجه. يعني هناك يعني هذا وجه تكفير العلماء للجهمية. لماذا؟ لأنهم أنكروا عذاب القبر، وأنكروا الحوض وهو متواتر، وأنكروا السماء وهو متواتر، وأنكروا الجنة والنار وقالوا لن تخلقان تخلقان يوم القيامة، وأنكروا كثيرا مما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستحل من استحل تكفيرهم ودماءهم من هذا الوجه، لأنه رد النصوص. ولهذا قال لأن ما رد آية من كتاب الله فقد رد كتاب الله، ومن رد ومن رد اثرا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد رد الاثر كله. من رد آية من كتاب الله فكان ما رد القران كله، ومن رد حديث من حديث الرسول فكان ما رد الحديث كله، وهذا كفر الله. من رد آية فهو كافر، من رد حديث فهو كافر. وهو كافر بالله العظيم. فدامت لهم المدة ووجدوا من السلطة معونة على ذلك، كان الجهمية دامت لهم المدة ووجدوا من السلطة في زمن المأمون معونة على ذلك، ووضعوا السيف والثور دون ذلك، وضعوا السيف على رقاب المسلمين المعتزلة حتى يوافقوه، والثور كذلك ألهبوا ظهورهم بالضرب، ظهور العلماء بالضرب لأنهم لم يوافقوه. فدرس علم السنة والجماعة، اندرس يعني خفي علم السنة والجماعة بسبب إيه؟ بسبب ظهور هؤلاء المبتدعة المعتزلة وإيذائهم للمسلمين وتعذيبهم لهم وأوهنوهما، وصارتا مكتومتين، صار القرآن والسنة مكتومتين لإظهار البدع والسلام فيها ولكثرتهم، صار علم الكتاب والسنة مكتومين لماذا؟ لإظهار البدع والسلام فيها ولكثرتهم، واتخذوا المجالس وأظهروا رأيهم، المعتزلة اتخذوا المجالس والبدع وأظهروا رأيهم ووضعوا في الكتب، يعني صنفوا الكتب كتب المعتزلة لهم كتب يقررون فيها آراءهم، ووضعوا في الكتب وأطمعوا الناس وطلبوا الرئاسة، أطمعوا الناس في أن من تبعهم أنهم يولونه ويعطونهم من رزقهم، وطلبوا الرئاسة، فكانت فتنة عظيمة لم ينجو منها إلا من عصر الله. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن أشك في دينه، هذا أدنى شيء أنهم يشككونه، أدنى ما يصيب الرجل من مجالستهم أن أشك في دينه، أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، هذا هو أدنى ما يصيب الإنسان، إما أن أشك في دينه، وإما أن يتابعهم أهل بدع على بدعتهم، وإما أن يرى أن ما هم عليه من الحق. فأدنى ما كان يصيب الرجل من مجالستهم أن يشك في دينه أو يتابعهم أو يرى رأيهم على الحق، يرى أن رأيهم أن آراءهم أساسية أن على الحق هذا باطل، ولا يدري أنه على الحق أو على الباطل، فصار شاكا فهلك الخلق، حتى كان أيام جعفر الذي يقال له متوكل، فأبطأ الله به البدع وأظهر به الحق وأظهر به السنة. متوكل رحمه الله أوقف الفتنة بدعة في زمان المأمون، ألزم أن يسبق لصف القرآن، تبعه الواثق بعده مشى على طريقة المأمون، ثم جاء بعده المتوكل الذي قال له جعفر فأوقف البدعة وأظهر السنة، وأخرج الإمام أحمد رحمه الله وأذن له بالدرس، تعالى المياه إلى مجاريها فرحمه الله. المتوكل هو اللي فك المحنة فنصر السنة، ولهذا قال المؤلف حتى كان أيام جعفر الذي قال له المتوكل فأبطأ الله بالبدع وأظهر به الحق وأظهر به أهل السنة، وطالت ألسنته أهل السنة، صار له الظهر وهو الخليفة معهم، طالت ألسنتهم مع قلتهم وخيرة أهل البدع إلى يوم هذا، والرسم وأعلام الضلالة قد بقي منهم. يعني وإن كان يعني المتوكل نصر على السنة، إلا أن بقي شيء لأهل البدع، ما هو الرسم والعلم فقط، الرسم وأعلام الضلالة قد بقي فيهم منهم، قوم يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. يقول بقي على المبتدعة في زمن جعفر المتوكل الذي أظهر السنة، بقي بقي البدع الرسم وأعلام الضلالة يعملون بها ويدعون إليها لا مانع يمنعهم ولا أحد يحجزهم عما يقولون ويعملون. نعم.
واعلم أنه لم تجئ بدعة قط إلا من الهمج الرعاء أتباع كل ناعق يميلون مع كل ريح، فمن كان هكذا فلا دين له، قال الله تبارك وتعالى فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم، وقال وما اختلف فيه إلا الذين أوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم، وهم علماء الشوية أصحاب البدع والطمع.
نعم. يقول مالك رحمه الله واعلم أنه لم تجد بدع قط إلا من الهمج الرجاء الرعاء أتباع كل ناعق، كبدعة الخوارج، بدعة الجهمية، بدعة القدرية، بدعة المعتزلة، ما نشأت إلا من الهمج الرعاء السعي كل لاعب الهمج عن الجحال الذي لا علم عنده الذي يتبعون كل لاعب كل ما سمعوا كيف تبعوه على الحق وعلى الباطل ما عنده بصيرة ولا تمييز. فهؤلاء الرعاء هم سبب انتشار البدع لعدم بصيرتها. الساعي كل لاعب ينبلون مع كل ريح فمن كان يقول ثم كان هكذا فلا دين له. الله تبارك وتعالى فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم يعني اهل كلام ما اختلفوا بعد الجهل ولا بعد العلم بعد العلم والذي حملهم على اختلافه البر هذا ذنب لاهل الكتاب وهو تحذير لنا في نفس الوقت حتى لا نفعل مثل فعلهم فنصيبنا باعصاب. الله هذا بين ان اختلفوا في دينهم وكتابهم بعد العلم ولا بعد الجهل بعد العلم فما اختلفوا الا من بعد ما جاءهم العلم وسببه بغيا بينهم. اهل اليهود اهل البغي وهذا تحذير لهذه الامه ان تفعل مثل فعله فيصيبهم ما اصابهم. وقال تعالى وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم مثلها بين الاختلاف بعد مجيء البينات سببه البغي وهم علماء السوء واصحاب الطبع والبدع علماء السوء واصحاب البدع واصحاب الطمع والبدع هم الذين اختلفوا بعد العلم علماء السوء من اهل الكتاب ومن هذه الامه ايضا واصحاب الطمع والبدع الذين يختالون الدنيا بالدين والذين يبيعون دينهم اخرتهم بدنياهم هؤلاء هم الذين تظهر بسببهم البدع ويميلون مع كل الريح. وفيه تحذير من البدع وتحذير اهل العلم من الزيغ والانحراف. نعم.
واعلم انه لا يزال الناس في عصابه من اهل الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلتهم عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناهم فقال فهدى الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزال عصابه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون.
نعم. المؤلف رحمه اعلم يعني سيقن وجه انه لا يزال الناس في عصابه من الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيرهم ويحيي بهم السنه. يقول اعلم ان الحق لا يزول من الامه والخير لا يرفع من هذه الامه. هذه بشاره للنبي صلى الله عليه وسلم لا تزال طائفه من الامه على الحق منصب لا يضرهم من خذلها اشاره لان الخير ما ينقطع من هذه الامه ولا يرفع من هذه الامه بل لا بد ان تثبت طائفه على الحق الى يوم القيامه. واضح هذا الى ان تاتي الريح الطيبه فتقضى الراحه المؤمنين والمؤمنات. لا تعزم انه لا تزال انه لا يزال الناس في عصابه من الحق والسنه يهديهم الله ويهدي بهم غيره ويحيي بهم السنن فهم الذين وصفهم الله تعالى مع قلة عند الاختلاف فقال وما اختلف فيه الا الذين اوتوه من بعد ما جاءتهم البينات بغيا بينهم فاستثناه في قوله شهد الله الذين امنوا لما اختلفوا فيه من الحق باذنه فهؤلاء المؤمنون هداهم الله والله يهدي من يشاء الى صراط مستقيم. وقال عليه الصلاه والسلام لا تزال عصابه وفي لفظ طائفه من امتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى ياتي امر الله وهم ظاهرون. نعم.
واعلم رحمك الله ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب وانما العالم من اتبع العلم والسنن وان كان قليل العلم والكتب ومن خالف الكتاب والسنه فهو صاحب بدعه وان كان كثير العلم والكتب.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله واعلم يعني اجزم وتيقن رحمك الله دعاء بالرحمه ان العلم ليس بكثره الروايه والكتب ليس العلم بكثرة رواية كل إنسان يروي الأحاديث يروي كل شيوخ كثيرون كل أتباع
ليس بكثرة ولا بكثرة كتب.
قد يكون عنده مكتبة كبيرة أكبر مثلا أكبر من المكتبة والآن، ولكن قد لا يستفيد ولا يقرأ فيها ولا يعمل بما فيها. وليس العلم بكثرة الرواية ولا بكثرة الكتب. الحمر الحمار يحمل الأسفار ولا يستفيد منها الكتب. قد رسل الله تعالى أهل الكتاب بالأسفار، مثل الذي يحمل التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا. فليس العلم بكثرة الرواية والكتب، إنما العلم من اتبع العلم، إنما العالم من اتبع العلم والسنن، هذا هو العالم، يتبع العلم المأخوذ من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وإن كان قليل العلم والكتب، العالم من اتبع العلم والسنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة وإن كان كثير العلم والكتب. إذا المدار على إيش؟ اتبع السنة، من اتبع السنة فهو العالم ولو كانت روايته قليلة وكتبه قليلة، ومن خالف السنة فهو صاحب بدعة، ولو كان عند وإن كان كثير العلم والكتب. إذن العالم هو الذي يتبع السنن وإن كان قليل العلم والكتب، ومن خالف الكتاب والسنة فهو صاحب بدعة ولو كان عنده علم وكتب، ولو كان كثير العلم والكتب. نعم.
واعلم رحمك الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم، ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين.
نعم. واعلم يعجل وتيقن رحمه الله دعاء أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله بلا ما لا يعلم. يعلم أن من قال في دين الله برأيه، يفسر كلام الله برأيه وقياسه وتأويله الفاسد من غير حجة في السنة من السنة والجماعة فقد قال على الله بلا علم. وقد ثبت عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه سئل عن آية فقال أي أرض تظلني، أي سماء تظلني، وأي أرض تظلني إن أنا قلت في كتاب الله برأي أو بما لا أعلم. فالمؤلف رحمه الله يقول اعلم رحمه الله أن من قال في دين الله برأيه وقياسه وتأويله بدون استناد إلى النصوص بدون استناد إلى اللغة من غير حجة من الكتاب من غير حجة من السنة والجماعة فقد قال على الله ما لا يعلم. والقول على الله بما لا يعلم فوق الشرك، فوق مرتبة الشرك. قال الله سبحانه وتعالى قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلم. فجعل القول على الله بلا علم فوق الشرك، لأنه يشمل الشرك ويشمل غيره، فالشرك قول على الله بلا علم. نعم.
والحق ما جاء
ومن قال على الله ما لا يعلم فهو من المتكلفين. وقد قال الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ما أسألكم عليه من أجر وما أنا من المتكلفين. نعم.
والحق ما جاء من عند الله عز وجل، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان.
نعم. يقول والحق ما جاء من عند الله عز وجل، يعني في كتاب الله وسنة رسوله، القرآن وحي والسنة وحي. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، والله تعالى يقول النبي وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فالحق ما جاء من عند الله مما أنزله في كتابه أو على رسوله صلى الله عليه وسلم، والسنة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان. هكذا كل الحق مأخوذ من كلام الله وكلام رسوله، مأخوذ من كتاب السنة، هذا هو الحق. والسنة سنة الرسول عليه الصلاة والسلام وهي قوله وفعله وتقريره، هذه السنة. والجماعة ما اجتمع عليها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان ومن بعدهم. نعم.
ومن اختصر على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج على أهل البدع كلها واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي، وبين لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الناجي منها فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابي. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والمنار المستنير. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إياكم والتعمر وإياكم والتنطر وعليكم بدينكم العشير.
نعم، يقول المؤلف رحمه الله ما اتصل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الجماعة، ما اتصل على سنة رسول الله وما كان عليه أصحابه والجماعة فلج. فلج يعني ظفر وفلج بالمطلوب، وفلج غيره يعني غلب غيره بالحجة. من اتصل على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وما كان عليه الصحابة والجماعة، الجماعة هم المؤمنون الذين اجتمعوا على الحق. فإذا اتصل الإنسان على السنة على ما جاء في القرآن والسنة وما كان عليه الصحابة فإنه يخرج أهل البدع يعني يغلبهم بالحجة ويظهر ويفوز ببغيته. فلج على أهل البدع كلهم يعني غلب أهل البدع كلهم واستراح بدنه وسلم له دينه إن شاء الله. هكذا المؤمن الذي يلزم الكتاب والسنة والجماعة يظهر بالمطلوب ويفوز بما يطلبه ويغلب أهل البدع كلهم ويستريح بدنه ويسلم له دينه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ستفترق أمتي يعني على 73 فرقة يشتغل الحديث السابق كلها في النار إلا واحد. وبين لنا رسول الله يقول الناجي منها من هذه الفرق، من هم الناجي؟ قال من كان على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابه، فقال ما كنت أنا عليه اليوم وأصحابه. فهذا هو الشفاء والبيان والأمر الواضح والأمر المستبين، هذا هو الشفاء، هذا الذي بينته لك، لأنه يجب الاقتصار على السنة والجماعة والحذر من أهل البدعة. هذا هو الشفاء وهذا هو البيان وهذا هو الأمر الواضح وهذا هو المنار المستبين. وقال رسول الله يقول إياكم والتعمق وإياكم والتنطع وعليكم بدينكم العتيق. هذا نسبه المؤلف إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال في الحاشية إن هذا ليس من كلام الرسول صلى الله عليه وسلم ولكنه من قول المسعود إياكم والتعمق، يعني كل شيء يتعمق و ويريد أن يصل إلى ما لا يصل إليه غيره ويتعمق في السؤال عن الأشياء التي لا يحتاج إليها وكذلك التنطع متقاربان، كل شيء يتنطع في لسانه ويتعمق فكره فيسأل عن شيء لا حدث له به. وعليكم بدينكم العتيق أنها القديم، وهذا لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن من قول ابن عباس من قول مسعود إياكم والتعمق، تعمق بغير بصيرة، وإياكم والتنطع كذلك، وعليكم بدينكم العتيق يعني ما تعلمونه، ما تعلمونه مما ثبت في كتاب الله رسول الله، وعليكم بدينكم العتيق واتركوا التعمق والتنطع. نعم.
واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف.
لا نقف على هذا، فرش وفق الله جميع طاعته ورزق الله جميع من أكوانا مصطرح صلى الله على محمد وآله الصحيح.
أحسن الله إليكم ورفع بعلمكم. أسئلة كثيرة وردت تسأل عن الزواج بنية الطلاق، هل هو نوع من المتعة وما حكمه؟
الزواج بنية الطلاق ليس من المتعة، المتعة الزواج بنية الطلاق أي تزوج بولي وشهيد عدل ورضا المرأة ومهر، ما في شيء، لكن يظهر في نفسه أنه يطلق، وقد ينفذ هذه النية وقد لا ينفذها، ما يعلم عنها إلا الله. هذا هو الزواج بنية الطلاق. اختلف العلماء فيه، فمنهم من أباحه ومنهم من منعه، ذكر في اختلاف أهل العلم، ذكر في المغني قول الله العلم منهم من منعه وقال إنهم إن الولي أو لو علموا بهذه النية ما زوجوه، ولا ترك بقي ما زوجوا. ومنهم من قال انه لا بأس به لان هنيه وحدها ليس عليها عمل في هذا الباب ما دام انه لم يتكلم وقد لا ينفذ وقد يرغب ولا ينفذ هذه النية. وثلاث زوج المتعة، زوج المتعة اتفاق، اتفاق مع المرأة على أن تزوجها مدة معينة، هذا زينة صلى الله عليه وسلم. نعم.
صلى الله إليكم. سائل يقول: ما مراد النبي صلى الله عليه وسلم في قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين إلى آخر الحديث؟ هل المراد الخلفاء الأربعة فقط أم يشمل ذلك كل خليفة كان على نهج النبي صلى الله عليه وسلم ولو بعد زمن؟
المراد الخلفاء الراشدين الأربعة، قوله عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. المراد الخلفاء الأربعة، تطلع الخلافة بعد 30 سنة ونهاية خلافة علي رضي الله عنه، أبو بكر وعمر وعثمان وعلي. وهذا عند خفاء السنة، لكن لو وجد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وقول لأحد الصغار أنه خالف السنة يؤخذ السنة. وإذا وجد مثلا لا يوجد سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، لا يوجد نص، ثم وجد قول لأحد الخلفاء الراشدين يؤخذ. نعم.
صلى الله عليكم. قال: هل يعد عمر بن عبد العزيز من الخلفاء الراشدين الذين اتبع سنتهم؟
نعم، لا ليس منهم، لكن من العلماء من ضمه اليهم لعدله وورعه. عمر بن عبد العزيز متاخر على راس المئه. نعم.
وهل تحكيم القوانين من الكفر البواح الذي يوجب الخروج على الحاكم مع القدره؟
هذا فيه تفصيل، ان كان مستحلا له يراه حلال نعم كفر بواح، اما اذا لم يستحل له هذا فيه تفصيل ايضا. ان كان تبديل، ان كان في جميع شؤون الدوله فهذا، فقال بعض العلماء ان هذا تبديل الدين، يعني بدل الدين اذا كان في شؤون الدوله كلها من اولها الى اخره. قال اخرون فلا بد من قيام الحجه عليه، لانه يعني قد يكون جاهل، قد يكون له شبهه فلا بد من إقامة الحجة. أما إذا كان في بعض القضايا هذا لا يكفر إلا إذا استحل. نعم.
صلى الله عليكم. يقول: ما فائدة قولنا جنس العربي أفضل من جنس العجم مع أنه لا فضل إلا بالتقوى؟
يعني من جنس الشرف، الشرف الدنيا والحسب والنسب، وإلا لا علاقة بها. النبي صلى الله عليه وسلم زوج بنت عمه رضاعة بن الزبير، زوجها المقداد بن الأسود وهم من الموالد. وأبو حذيفة زوج بنت أخيه وحرة قرشية سالم مولاه، فلا حرج. وإن كان بعض العلماء قال إن القرشية لا تتزوج إلا قرشي والهاشمية لا تتزوج إلا هاشمي، وقالوا إذا كان يحصل فتنة فإنه يمنع لا يزوج خشية درعا للفتنة والمفسدة، وإلا في الأصل لا حرج. لكن فائدة يعرف، يعني مثل قولك الذهب أحسن من الفضة، وش الفائدة منه؟ وش الفائدة من قولك الذهب أفضل من الفضة؟ ها؟ هذا تعرف أن هذا أفضل، هذا أفضل، وأن وقيمة هذا أحسن من هذا، هذا كذلك. جنس العرب أفضل في جملة من العجب، جنس قريش يعني من جهة الحسب الدنيوي يعني حسب، لكن لا ينفع هذا عند الله إلا العمل الصالح. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ومن بطأ به نسبه، من بطأ به عمله لم يشبع به نسبه. المعنى من أخره العمل صار عمله سيئا ولو كان عمل صالحا فإن نسب لا يرفعه ولا يقدسه حتى ولو كان من أولاد الأنبياء، ما ينفع. ما نفع أبو لهب عروبته وقرشيته وكونه من بني هاشم، ما نفع. ولا ضر هلال كونه حبشي والصهيب كونه رومي، هؤلاء من أولياء الله ومن أهل الجنة. وأبو لهب وأبو جهل في النار وهما قرشيان، نسبهما أرقى نسب. من بطأ به نسبه عمله لم يسر به نسبه، من أخره العمل فإن النسب لا يلحقه وينجيه. نعم.
السلام عليكم. يقول: هل لأهل المدينة فضل على زمان، فضل في زماننا على غيرهم من أهل الأمصار؟
لا يقول النبي لا فضل للعربي على العجمي إلا بالتقوى، ما في فضل، لكن سكن المدينة هل فيها فضل؟ جاء فيها فضل سكن المدينة، النبي جعلها ببركة. أما على الخاص والذوات فضلهم إنما يكون بالعمل الصالح سواء في المدينة ولا في غير المدينة. نعم.
ما الفرق بين نكاح المتعة ونكاح
قريش؟ سكنوا مكة وهم كفار، سكنوا مكة وأخرجوا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وخرجوا إلى المدينة، ومكة أفضل وسكن فيها الكفرة، والصحابة أيضا خرجوا من مكة ومن المدينة وذهبوا إلى الأمصار ونشروا دين الله. ولهذا قال شيخ الإسلام هل الأفضل سكن مكة أو المدينة؟ قال بعض العلماء سكن مكة أفضل، وقيل أقضاه سكن المدينة أفضل. وقال شيخ الإسلام الأفضل المكان الذي تقيم فيه دينك، ما كان أصلح لقلبك فهو أفضل ولو كان في أقصى الدنيا، والمكان الذي ترى فيه أنه ليس أفضل لا يكون فيه صلاح لدينك، يكون فيه كثرة المعاصي والبدع ويضعف دينك، فهذا فالأفضل لا تسر في غيره. فإن تساوى وصار صلاح دينك في مكة أو في المدينة أو في غيرها فمكة أفضل ثم المدينة. أما إذا كان صلاح دينك في مكان آخر في الشام أو في مصر أو في نجد أو في اليمن فاسكوا في المكان الذي يكون فيه صلاح لدينك. سببك قد يكون لسان أصلح دينه ولو كان بعيد المكان، لأنه يكون فيها السنة والجماعة والتوحيد والغيرة والأمر المعروف والنهي عن المنكر في مكان هذا أصلح لدين الإنسان أصلح لقلبه، وقد يكون في مكان فاضل فيه المنكرات والبدع ولا أحد يأمر ولا ينهى فيضعف دين الإسلام. إذن الأفضل هو المكان الذي ترى فيه صلاحا لقلبك ولدينك. نعم.
يقول السائل سمعت الشيخ عبد بن باز رحمه الله في شريط يكفر المأمون لقوله بخلق القرآن، هل يصح هذا عن الشيخ؟
إنه إيش؟
يكفر المأمون، هل هذا صحيح عن الشيخ؟
ما سمعته، لم أسمعه، ولكن قاعدة أن المعين لا يكفر بها حتى تقوم على الحجة، والمأمون لبس على المعتزلة، والمأمون أيضا هو الذي أمر بترجمة كتب اليونان والرومان، فدخل على المسلمين شر كثير، ولهذا قال الشيخ ابن تيمية ما أظن أن الله يغفر عن المأمون حاكم، لكن ما كفره، لأن الإمام أحمد ما صح الإمام أحمد ما كفره وجعله، وأظن صلى خلفه وحلله أيضا، لأنه له شبهة لبس عليه المعتزلة، ولا أظن أن رسول سماحة الشيخ أن الله يغفر له بعينه. نعم.
قل هل يصح عن الشيخ رحمه الله أنه يكفر الخوارج عامتهم وعلمائهم والخوارج أيضا الخوارج والرافضة؟
الخوارج فيهم خلاف، الجمهور على أنهم مبتدعة، قال الشيخ ابن تيمية الصحابة عملهم معاملة العصاة أهل البدع ولا معاملة الكفار لأنهم متأولون، ولما سئل علي عنهم الكفار قال من الكفر فروا، ومن العلماء من كفرهم وهي رواية عن الإمام أحمد رحمه الله، دلوا بالحديث التي فيها أنهم يمرقون من الدين كما مرق السم من الرمية، وظن سماحة الشيخ لا يختار هذا القول قال كفره رحمه الله، اختار هذا القول قول الثاني وروى عن الإمام أحمد قول بكفر الخوارج، والجمهور الصحابة على أنهم مبتدعة وليسوا كفار لأنهم متأولون ولأن لهم شبهة. نعم.
والروافض
إذا كانوا يكفرون الصحابة ويعبدون آل البيت هذا كفر، من يكفر الصحابة ويفسقهم هو كافر لأنهم مكذب لله، لأن الله زكاهم وعدلهم ووعدهم بالجنة، فمن كفرهم فقد كذب الله، ومن كذب الله كفر، وكذلك من عبد آل البيت كانوا يعبدون آل البيت، كذلك ما قال القرآن محفوظ ولا بقي إلا الثلث هذا تكذيب لله هو كفر وردة. نعم. وفق الله جميعا، وفق الله جميعا من أفعل المستقبل، وصلى الله على محمد وآله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقرة 68 أو 67 المرة بالأمس والإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في ذلك الدنيا يعلمون، وذلك أن بكر ابن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون وكذا. رجع أحد الإخوان ترجمة في رسالة الميزان ذكر أن بكر بن أخت عبد الواحد يرى أن الأطفال لا يعلمون لئلا يكون الله ظالم، لأن لو كانوا يعلمون لكان الله ظالم، فإذا ذهب إلى أنهم لا يعلمون حتى لا يكون الله ظالما، لأنه لو كان الأطفال يعلمون ولا ذنب لهم صار بزعمه أن الله ظالم. فهذا وجه قول كان أن بكر بن أخت عبد الواحد قال لا يعلمون، يقول المؤلف وكذا كذا في هذه المقالة، فهم يعلمون والله له الحكمة البالغة. واضح هذا؟ نعم. فقرة اللي مرتنا أمس فقرة قبل في أحد الدروس الماضية، وهو الإيمان بأن الأطفال إذا أصابهم شيء في دار الدنيا يعلمون، وذلك أتطلع الفقرة عنه، وذلك أن بكر ابن أختي عبد الواحد قال لا يعلمون وكذب. بعد مراجعة أحد الإخوان لترجمته في لسان الميزان ذكر في ترجمته أنه يرى أن الأطفال لا يعلمون لئلا يكون الله ظالم، لأنه لو كانوا يعلمون لكان الله ظالم في جعله، ففرارا من ذلك قال لا يعلمون. يقول المؤلف كذب في هذه المقالة، صدق المؤلف كذب، إن الله تعالى هو الحكمة البالغة. وكذلك أيضا فقرة 81، واعلم أن البشارة عند الموت ثلاث بشارات، قال أبشر يا حبيب الله برضا الله والجنة، ويقال أبشر يا عدو الله بغضب الله والنار، ويقال أبشر يا عبد الله بالجنة بعد الإسلام، بعض النسخ بعد الانتقام، هذا الصواب بعد الانتقام. هذا قول ابن عباس. في مراجعة هذا الأثر يتبين أن قول ابن عباس أنه في هذا الأثر قال إنه يقال للمؤمن العاصي بعد أن يعذب أبشر بالجنة بعد خروجه، فعلى هذا تكون بشارة ثلاث بشارة، بشارة للمؤمن الذي يدخل الجنة من أول وهلة يبشر بالجنة، وبشارة للكافر بالنار، وبشارة للمؤمن العاصي بعد أن يعذب ويأخذ من النار يبشر بالجنة، تكون ثلاث بشارات. نعم.
قال المصنف رحمه الله تعالى: واعلم أن الدين العتيق ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، وكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا، فليس لأحد رخصة في شيء أحدثه مما لم يكن عليه أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو يكون رجل يدعو إلى شيء أحدثه من قبله من أهل البدع فهو كمن أحدثه، فمن زعم ذلك أو قال به فقد رد السنة وخالف الحق والجماعة وأباح البدع، وهو أضر على هذه الأمة من إبليس.
نعم. يقول المؤلف رحمه الله: واعلم أن الدين العتيق، يعني العتيق السابق وصل العتيق القديم، يعني الذي لم يحصل فيه بدع والاختلاف، ما كان من وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان بن عفان رضي الله عنه، لأن الصحابة اجتمعوا على هذا الدين ولم تدخل الفتن والاختلافات ولم يتمكن أهل البدع بدعم التسلل إليهم وإحداث الفرقة بينهم من وفاة النبي صلى الله عليه وسلم إلى قتل عثمان، ثم لما قتل عثمان فتح باب الفتن، حتى أن الثوار أحاطوا بقيس أمير المؤمنين عثمان وقتلوه بعد أن أشاع عبد الله بن سبع أن أهل البيت مظلومين، وبعد أن أشاعوا عيوب لعثمان رضي الله عنه، تجمع عدد من السفهاء في الشام وفي مصر وفي الكوفة، ثم جاءوا وأحاطوا ببيت أمير المؤمنين وقتلوا رضي الله عنه. حصلت الفتن، خرجت الخوارج وجاءت الشيعة، فكان قتله أول الفرقة وأول الاختلاف، فتحاربت الأمة. بعد ذلك بايع أكثر أهل الحل والعقد لأمير المؤمنين علي رضي الله عنه، وامتنع أهل الشام مع معاوية، فحصل الخلاف والفرقة، ثم ظهرت الخوارج، ولذلك المؤلف فتحاربت الأمة وتفرقت واتبعت الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا. المراد يعني غير الصحابة، واتبع الطمع والأهواء والميل إلى الدنيا ممن دخلوا في الإسلام حديثا، ومن الشباب الذين نشأوا. أما الصحابة فلهم فضلهم ولهم سابقتهم وجهادهم ولهم اجتهادهم رضي الله عنه وارضاه. تبعت الطبع والاهواء عن البدع، تبع الطمع تبع البدع، هذا غير الصحابه والميل الى الدنيا. ثم قال المؤلف: ليس لاحد رخصه في شيء احدثه مما لم يكن عليها عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم، لا يرخص الانسان في البدع التي احدثها بعد في شيء لم يكن عليه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، او يكون رجل يدعو الى شيء احدثه من قبله من اهل البدع، كذلك يدعو الانسان الى بدعه احدثها سابق له، فاذا دعا الى البدعه التي احدثها غيره فهو كمن احدثها، لان الراضي كالفاعل، ولان دعا الى الشيء راض به، فمن احدث بدعه فهو مبتدع، ومن دعا الى بدعه سابقه فهو كمن احدثها. ثم قال مولى محمد: فمن زعم ذلك او قال به، من دعا الى البدع او دعا الى بدعه حدثها غيره، فقد رد السنه وخالف الحق والجماعه. الجماعه هي ما كان عليه الاصحاب، واباح البدع حيث انه دعا اليها او احدثها، وهو ضر على هذه الامه من ابليس. هذا فيه نظر، والذي يدعو الى البدعه ضر على الامه من ابليس، هذا فيه نظر، لأن هذا الذي يدعو إلى البدعة، البدعة إذا كانت لا تكفر فلا يكون ضرب من إبليس، لأن إبليس يدعو إلى الكفر، كل كفر وكل زندقة وكل إلحاد وكل شر وفساد يدعو إليه إبليس، فلا يقال إن من دعا إلى البدعة أضر على هذه الأمة من إبليس، إبليس الله. لأنه يدعو كل أحد، ولأنه يدعو الكفر وإلى الحادث الزندقة فوق البدعة. نعم.
ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به،
فتمسك به
فهو صاحب سنة وصاحب جماعة، وحقيق أن يتبع وأن يعان وأن يحفظ، وهو ممن أوصى به رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم.
نعم. ومن عرف ما ترك أصحاب البدع من السنة وما فارقوا فيه فتمسك به فهو صاحب السنة وصاحب الجماعة.
أخي المستمع الكريم، نواصل معاني الاستماع والاستمتاع بهذا الحديث على الشريط التالي.